الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فيقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأصدق قيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن هذه الآية: هذه أجمع آية لخير يمتثل ولشر يجتنب. ويقصد رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام أنه إذا اختلطت عليك الأمور وإذا التبست عليك الطيبات بالشرور، فضع تلك الأعمال على هذا الميزان، فما كان فيه عدل وإحسان فإن الله قد أمر به، وما كان فيه جور وعدوان فإن الله قد نهى عنه. واللافت للنظر أيها المؤمنون أنك ترى هذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل سماها العلماء بسورة النعم، لأن الله تعالى ذكر فيها كل النعم، دقيقها وجليلها، عظيمها وصغيرها، فذكر هذه الآية ضمن هذه النعم الكثيرة. لماذا؟ كأنه يقول لك إن من أجل النعم وأعظمها أن يكون العبد مأمورا بالإحسان، منهيا عن الظلم والعدوان، فهذه نعمة من أجل النعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده، أن يأمرك ويوجهك ويبين لك الطريق والمحج إلى الخير، ويبين لك الطريق إلى الشر حتى تجتنبه. ولقد نرى النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا معنى هذه الآية في ألطف عبارة، وأناخ معناها بين أيدينا وبأبوابنا في ألطف إشارة، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الإحسان، أعطي كل ذي حق حقه، فحق الله على العبيد أن يوحدوه ويخلصوا العبادة له، وحق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإخلاص المتابعة له، وحق القرآن الكريم العمل به والدعوة إليه، وحق الإخوان وعباد الله تعالى هو الإحسان إليهم وترك ظلمهم وإذايتهم. فأعط كل ذي حق حقه. ولن نتحدث إليكم اليوم عن هذه الحقوق فما أعظمها وما أكبر الحديث عنها، ولكننا سنتحدث عن حق يوشك أن تذهب به رياح النسيان. شاب على نسيانه الكبار وشب عليه الولدان، وكأني بصاحب هذا الحق يصرخ ويصيح ويقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أليس منكم رجل رشيد؟ وأعني بصاحب هذا الحق حق الطريق، الطريق الذي تطرقه الأقدام، أقدام الصغير والكبير، الغني والفقير، العظيم والحقير، الرجال والنساء، كلهم يطرق هذا الطريق عشرات المرات في اليوم. فما هي آدابه؟ وما هي حقوقه؟ وكيف لنا أن نكون من المحسنين ونحن نمتثل الإحسان مع هذا الطريق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد؟ فقال: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. أول مرة في حياتهم جميعا يسمعون أن للطريق حقا، مع أنه جمال يهان تدوسه الأقدام. فسألوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغض البصر. نقف معكم أيها المؤمنون عند هذا الحديث لنقتبس منه قبسات، ونقف معه وقفات، لعل الله تعالى ينفعنا جميعا بما نسمع. الفائدة الأولى من هذا الحديث: تدرك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي لا يريد الشقاء لكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلن تجد مخلوقا أرحم بهذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ سنته ويتصفح حياته يدرك ذلك، أن هذا الأمر الذي يأمرنا به ليس فيه قساوة، وإنما فيه اللذة والطلاوة. رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى المسلمين عن الجلوس في الطرقات. هل هو شديد معنا؟ الجواب لا. هل هو يقص معنا؟ الجواب لا. إنما يحذرنا من الجلوس في الطرقات، لأنه يعلم ويدرك أن الجلوس في الطرقات إنما هو جلوس في أماكن تكثر فيها المحرمات، وتنتهك فيها الحرمات، وتذاع فيها الإشاعات، وتدبر فيها المؤامرات، وترتكب فيها الموبقات. لذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى تحذير أمته صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات. إذن وهو الذي أخذ عهدا على أن لا يدع خيرا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، وهو الذي نذر وأخذ عهدا على أن لا يدع شرا يبعدنا عن الله إلا نهانا عنه. فاعلم أن في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام المصلحة كلها والخير كله، فما على العبد إلا الامتثال. الفائدة الثانية: أدعوكم أيها المؤمنون والمؤمنات إلى أن تتأملوا معي، وما أجمل أن نتدبر الأحاديث، أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الحديث جيدا لتدركوا الفارق الشاسع والبون الواسع بين واقعنا اليوم وواقعهم أمس، وتجدون الفروق إن شاء الله ثلاثة. الفرق الأول إنه ينهى أصحابه رضي الله تعالى عنهم عن الجلوس في الطرقات. ومن هم أصحابه؟ أليسوا هم أبر الناس قلوبا وأصلحهم سريرة؟ أليسوا أحسن الناس خلقا وسيرة؟ أليسوا أولئكم هم الزهاد والعباد الذين يخشون الله عز وجل حق خشيته، حتى تركوا المباحات خشية أن يقعوا في المكروهات؟ يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام وينهاهم ويقول لهم إياكم والجلوس في الطرقات، ونحن نجزم وأنتم مثلي إن شاء الله أن حديث الصحابة كان يدور حول ذكر الله وما يقرب إلى الله. لذلك جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي طلحة الأنصاري لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إياكم والجلوس في الصعودات أي الطرقات، فقالوا يا رسول الله إننا نجلس نتحدث فيها نذكر الله فيها. إذن مجالسهم في الطرقات كانت عن ذكر الله، ومع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام تراه ينهاهم عن الجلوس في الطرقات، فقال إما لا إن كنتم لابد فاعلين، فأعطوا الطريق حقه، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. إذن هذه فائدة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ينهاهم عن الجلوس في الطرقات. أي طرقات؟ الرجاء أن تتأملوا واسألوا أنفسكم أي طرقات هذه التي ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فيها. إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها عاصمة الإسلام، إنها أرض جرداء أبنيتها من طين وتراب، وترى من يمر عليك بين الفينة والأخرى نساء عليهن جلابيب سود، نساء صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مجتمع هو أطهر المجتمعات على الإطلاق، لم يوجد من قبل مجتمع أطهر من هذا المجتمع. هذا المجتمع طرقاته يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن الجلوس فيها إلا بحقها. فلا تسأل عن طرقاتنا اليوم. الفرق الثالث، تجد الصحابة والذي درس سيرتهم تجدهم أكثر الناس حرصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يخشون في الله لومة لائم، كل منهم بالحق قائم. ترى أشجع الشجعان يهابهم، وترى منهم من يفرق منه الشيطان، ومع ذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الجلوس في الطرقات، فما بالك في زمان قلت فيه هيبتنا ولم تعد تسمع فيه كلمتنا. الفائدة الثالثة، أول حقوق الطريق أيها المؤمنون، أول حقوق الطريق التي نتحدث عنها كف الأذى. هذا هو حق، والذي لا يستطيع أن يكف أذاه فليقبع في بيته، وإلا فلا يحل له أن يجلس في الطرقات وهو يؤذي الناس. وأذى وكف الأذى نوعان حتى نفهم الحديث جيدا. كف الأذى بمعنى ترك الإضرار بالناس وترك أذيتهم، وهو من أجل الصدقات. صدقة صرنا نطالب الناس بها، تصدقوا على المسلمين. بماذا؟ بكف أذاكم عنهم. كنا من قبل نعم نطالب الناس بالتضحية بالمال والنفس والوقت والخدمة وغير ذلك، اليوم لا، من لم يستطع أن ينفع فلا يضر، الذي لا يستطيع أن ينفع غيره فليكف أذاه عن الناس. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقلت وما أفضل الرقاب؟ أي لأعتقها. فقال أنفسها وأغلاها ثمنا. فقلت فإن لم أجد؟ فقال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، إنسان عامل تعينه، وأخرق الذي لا يحسن الصناعة تصنع له. قال فإن لم أجد؟ قال كف أذاك عن الناس، فإن تلك صدقة تتصدق بها على نفسك. إذن أذى الناس من أعظم حقوق الطريق، أن إذا وقفت في الطريق فلا تؤذي مارا ولا راكبا ولا ماشيا، لا تذكر أحدا إلا بخير، ولا تشر على أحد إلا بخير، لا تسخر من راكب ولا ماش، لا تسخر من شيخ أحدب ولا عجوز شوهاء، إياك أن تشير على أحد بما ينقص قدره، وإلا كنت دخلت في الوعيد الشديد. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الطاعن في الناس باللسان، واللمزة الذي يطعن فيهم بالإشارة بالعين واليد ونحو ذلك. إذن فكف الأذى صدقة من الصدقات تتصدق بها على نفسك أيها المؤمن، وسبحان الله تصلك الحسنات وأنت واقف لا تعمل شيئا. لماذا؟ لأنك كففت أذاك عن الناس. ومن الجدير بأن أقف عنده مليا، وهو تنبيه أخص به إخواننا، إخواننا الذين نشهد الله على حبهم والتشرف بقربهم، ولكن واجب النصح يقضي علينا أن نتحدث بذلك، وهو أن يجتنبوا إذاية الناس في طريقهم بمراكبهم وسياراتهم. هذا يعيق طريقا، وهذا يضيق زقاقا، وهذا يسد محلا، وهذا يغلق بابا، وغير ذلك مما لا يخفى عليكم، سواء في المساجد، في أحياء المساجد، أو في الأسواق، أو غير ذلك. فإن المسلم عليه أن يزين نفسه وأن يبعد التهمة عن نفسه. أقول ذلك لأن في مثل هذه التصرفات مفاسد كثيرة، أعظمها مفسدتان. المفسدة الأولى تنفير الناس عن الدين، تنفير الناس عن الاستقامة على شرع رب العالمين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وعلمنا ربنا سبحانه أن نتضرع إليه سائلين: ربنا لا تجعلنا فتنة لمن؟ للذين كفروا. في أحد التأويلين: أي لا تجعلنا نصد الكافرين عن هذا الدين، لا تجعلنا صدا وسدا للكافرين عن هذا الدين. فكيف ببعضنا ربما صار يصد المؤمنين عن هذا الدين؟ والمفسدة الثانية أن إعاقة الطريق وسد الطريق وتضييقه من محبطات الأعمال، والعياذ بالله، من محبطات الأعمال. فقد روى أبو داود والإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه بسند حسن، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: غزونا، وانتبهوا جيدا، إنهم غزوا، فهم في أفضل الأعمال، في أعلى المقامات، غزونا غزوة كذا وكذا، فكان منا من ضيق الطريق، فكان منا من ضيق الطريق، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: ألا من ضيق طريق منزلا، من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، فلا جهاد له، أي جهاده قد بطل، فما بالك بغير الجهاد. إذن فليحذر المؤمن من أذية الناس في طرقاتهم. وهذا كله النوع الأول من أنواع كف الأذى. هناك نوع آخر من أنواع كف الأذى، وهو إماطته عن الطريق. إذا رأيت أذى، نفايات، فضلات، فلك أجر عظيم إذا قمت بإزالته عن طريق الناس، فإنه من شعب الإيمان. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. كذلك هو من أسباب تكفير الذنوب. إماطة الأذى صدقة تكفر بها ذنوبك. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، السلامة هي المفاصل، المفاصل التي في جسم الإنسان، يجب، وأقول يجب وأعني ما أقول، يجب على كل مسلم أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم، يتصدق عن كل مفصل. إذا كان لديك 260 مفصل تتصدق 260 صدقة، وهذا يجب على كل مسلم. قد يقول قائل: الأمر فيه مشقة، اقرأ بقية الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: تسليمه على من يلقاه صدقة، وأن يأمر بالمعروف صدقة، وأن ينهى عن المنكر صدقة، وأن يعين أخاه صدقة، وأن يميط الأذى عن الطريق صدقة، وفي رواية أخرى وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. والمسلم المصلي ولله الحمد يسبح الله ويحمده ويكبره أكثر من ذلك بكثير. إذن فعلى المسلم أن يعلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة يكفر الله بها ذنوب العباد، بل إن إماطة الأذى عن الطريق من أسباب الغفران ومن أسباب دخول الجنان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمعوا جيدا إلى هذا الحديث العظيم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجر، أي من أجل شجرة، في شجرة قطعها كانت تؤذي الناس. شجرة قطعها كانت تؤذي الناس، رآه يتقلب في نعيم الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي سيئها وحسنها، سيئها وحسنها، فرأيت من محاسن أعمال أمتي الأذى يميطه الرجل عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخاعة أو النخامة في المسجد لا تدفن. انظروا كيف جعل من محاسن الأعمال التي تعرض عليه إماطة الأذى عن الطريق. وروى مسلم عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به، فقال له: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. نعود إلى ما بدأنا به، من لم يستطع أن ينفع أن يزيل الأذى يخصص وقتا من عنده، وما أكثر وقتنا، يزيل الأذى عن طريق الناس. من عجز، من أبى، من تكاسل، كف أذاك، كف أذاك عنه. أما أن لا تعمل بالحديث ثم تأتي أنت لتصب الفضلات والنفايات في طريق الناس، فهنا استمع إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنتهم. لذلك من لم يستطع أن ينفع فلا يضر على الأقل. إذن هذا الحق الأول من حقوق الطريق هو كف الأذى عن الناس. والحق الثاني قال: كف الأذى ورد السلام. رد السلام أيها المؤمنون، هناك إفشاء السلام وهناك رد السلام. أما إفشاء السلام فهو نشره بين الناس، وهو أمر مستحب من خصال أهل الإيمان ومما يرضى به الرحمن، إنه الذي يزرع الألفة ويزرع المحبة ويذهب البغضاء ويزيل الأمراض ويزيل الأحقاد. من خصال أهل الإيمان الإفشاء، ولا أقول الإلقاء، الإلقاء لو ألقيتها مرة في اليوم كنت قد ألقيت، الإفشاء هو نشره. إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، جعله بينكم فأفشوه بينكم. والسلام أيها المؤمنون مصنع عظيم من مصانع الحب في الله، مصنع عظيم من مصانع المحبة في الله. وما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام والتأمين. والذي يدل على أنه يزرع المحبة ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن أدب السلام أن يفشي به الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. من أدب السلام أن تلقيه وتفشيه على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين قال: يا رسول الله دلني على شيء هو خير في الإسلام، فقال: أطعم الطعام وأقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ومن علامات قرب الساعة أن يكون السلام على المعرفة، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود. هذا إفشاء السلام. أما رده فهو فرض كفاية ومن لم يجب السلام فهو آثم عند الله عز وجل لقول رب العزة سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد وأن يجنبنا سبل الغي والفساد إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فإن من حقوق الطريق التي جاء ذكرها في الحديث السابق ذكره قوله صلى الله عليه وسلم كف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إنها الفريضة المنسية، إنها الفريضة التي حين تركها المسلمون غشيتهم كل رزية وبلية. إنها مصيبة عمت وطمت أننا صرنا نرى المنكر بأعيننا ونسمعه بآذاننا ولا نحرك ساكنا، مع أننا جميعنا حفظنا ونحن صغار، ولكننا كبرنا ولم تكبر هذه الأحاديث معنا. حفظنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا صغيرا أو كبيرا فليغيره بيده، والتغيير باليد إنما هو خاص لمن له السلطة، وكل سلطة بحسبها. فالأمور العامة لها السلطات العامة، والأمور الخاصة لها وليها الخاص. فالرجل ولي في بيته، والزوج ولي على زوجته، وقس على ذلك. وفي المصنع المدير ولي على عماله، هذا يجوز له أن يغير المنكر باليد لا لأحد غيره. فمن لم يستطع، إن لم تكن أنت لك الولاية في ذلك المكان، فبلسانه إذا كان لديه علم وحلم، علم نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام العلماء، يا أخي الكريم هذا محرم، انظر ماذا قال العلماء، وهكذا. لا يشترط أن تكون حافظا للمحلى وفتح الباري ونحو ذلك، إنما تعرف أن هذا محرم فتذهب وتنصحه بالتي هي أحسن. لذلك قلنا علم وحلم، أن تصبر، ربما لم يجبك، ربما رد عليك نصيحتك بكلمة نابية، قل كلمتك وانصرف. ما أمرنا بالنتائج، إنما أمرنا بالتبليغ فقط، والهداية بيد الله عز وجل. فإن لم تستطع لا باليد ولا باللسان فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ولكنه من الإيمان. قد يتساءل الكثيرون ما معنى تغيير المنكر بالقلب؟ فاعلم أيها المؤمن أن معنى الحديث هو أن تنهض وتقوم من الطريق. إذا رأيت منكرا قم من الطريق، ولم تستطع تغييره لا بيد ولا بلسان قم وانصرف، ولا تبقى في ذلك المكان الذي يعصى فيه الرحمن عز وجل. والدليل على ما ذكرته قول رب العزة سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم أي إذا بقيتم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لذلك هذا هو معنى تغيير بالقلب. فمن رضي بالقعود وبقي ماكثا في مكانه مضيعا لإيمانه فليس بعد ذلك خصلة من خصال الإيمان، لا تبقى في المكان الذي يعصى فيه الرحمن عز وجل. وكذلك هنا أغتنم الفرصة أيضا ونحن نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنادي الإخوان والآباء والجمعيات ولجان الأحياء، وأن يقوموا قومة رجل واحد، وأن ينهضوا نهضة رجل واحد حتى يغيروا مظاهر الانحراف التي فشت وعمت في مجتمعاتنا. أي مظهر من مظاهر الانحراف الذي يرجع ضرره على الأحياء، الذي يرجع ضرره على أولادنا وفلذات أكبادنا، أو الذي يخل بالأمن. وأعني ما أقول أيها المؤمنون، فإن مظاهر قد انتشرت في هذا الزمان وفي هذه الأيام ما كان لنا بها من عهد من قبل. إعالت الأصوات وبحت الحناجر من ظاهرة فشو قطاع الطرق بالسيوف والخناجر، لكن لا ينفع الكلام ولا الصياح ولا العويل ولا النواح. الذي ينفع أن يقوم أهل الأحياء، ولا تنتظر إماما، لا تنتظر داعية. الناس ولله الحمد فيهم راشدون، فيهم أناس مثقفون، فيهم معلمون، فيهم مهندسون، فيهم أطباء. أو يعجز أحدهم أن يقوم بكتابة عريضة احتجاجية وفق القانون؟ هذا أمر قانوني ليس في فوضى، ونحن لسنا دعاة فوضى، إنما نحن نصلح، كما سبق أن ذكرنا أن هذه رسالة المسلمين، يصلحون الفساد الذي انتشر. كيف؟ وذلك باللجوء إلى السلطات بكتابة العرائض الاحتجاجية، ويملؤونها بتوقيعات المواطنين والمواطنات، كلهم يدلي بدلوه أننا لسنا راضين بهذا المنكر الذي شاع وذاع. وعندئذ يكون بإذن الله تعالى التوفيق من الله، وإلا إذا تركنا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تتعجبوا إذا لم يرتفع لنا دعاء إلى رب الأرض والسماء. روى الترمذي عن حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب. انظروا العقاب، أناس يتعرضون للمؤمنين في الطرقات هكذا، ويأخذون أموالهم ويأخذون أغلى ما لديهم، أليس هذا عقاب؟ ذل سلط علينا. أو ليوشكن الله أن يصيبكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لا ينفع هنا الدعاء، هنا لابد من الحركة، من الشكوى، من رفع الأمر لولاة الأمور لعلهم يبعدون عنا هذه الشرور. واعلموا أيها المؤمنون أن الله عز وجل مع المتقين، مع المحسنين، مع الآمرين بالمعروف، مع الناهين عن المنكر. وقد سمى الله عز وجل هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس بالباطل، سماهم محاربين. وفي الفقه الإسلامي هناك باب اسمه باب الحرابة، وإذا قرأته في يوم ما فاعلم أنه لا يقصد العلماء بتسميتها الحرابة من حرب الكفار، لا، إنما المقصود بالحرابة هنا محاربة من قطع على الناس طريقهم وأخل بأمنهم. قال الله عز وجل في هؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية نزلت في أمثال هؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في تفسير هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، قال إذا قتلوا، أو يصلبوا، قال إذا قتلوا وأخذوا المال. يقتلون ثم يصلبون ويراهم الناس جميعا، هذا جزاء أهل الحرابة. قال: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال هذا إذا أخذوا المال ولم يقتلوا بقيت واحدة، أو ينفوا من الأرض، قال إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما أرعبوا المسلمين فقط فهؤلاء ينفوا من الأرض أي يحبسون. إذن فالله عز وجل مع المتقين، إن الله مع المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. فأحسنوا أيها المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا حق من حقوق الطريق علينا، أن نوفر الأمن والسلامة لبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا وغير ذلك. وأختم خطبتنا هذه والحديث ذو شجون، وأختمها بالحق الأخير الذي جاء ذكره في حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، قال: وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وغض البصر. أيها المؤمنون، إن فتنة النساء فتنة عمياء وحرب هوجاء، لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فهي طوفان مغرق ونار تحرق. وقد قال المولى تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من عجز عن غض البصر في الطريق فلا يحل له الجلوس فيه، وإلا كان آثما لأنه عرض نفسه للمنكر، عرض نفسه للحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، العين تزني وزناها النظر. النظر بريد الزنا، يقود إلى الزنا مباشرة، أو يحدث نفسه الإنسان يحدث نفسه بالوقوع في الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. يسر المرء ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر: ما تركت بعدي على الرجال فتنة أشد من النساء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما كفر من كفر إلا من قبل النساء. وقال سعيد بن المسيب: إذا أيس الشيطان من عبد أتاه من قبل النساء. لأن النظر المحرم يضعف الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بمعصية الرحمن. فليحذر المسلم من أن يفتح على بابه بابا يوقع في المحرمات. وتذكر أخي الكريم قول رب العزة سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هو الرجل يجلس مع أصحابه فيسترق النظر فينظر إلى المرأة حتى إذا نظروا إليه غض بصره، فإذا رفعوا أبصارهم عنه عاد فنظر إلى المرأة. أيها المؤمن، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، وتوق كل منافق فتان. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن غيب نفسك، إنه عيبان. إذن فالمرء ينبغي عليه إذا جلس في الطرقات أن يقوم بهذه الحقوق، وإلا يتصف بالمعصية والعقوق. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى مرضاتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.